أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقهم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات ما حدث في يوم الأحزاب، وهو يوم الخندق. وغزوة الأحزاب كانت في العام الخامس من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانت غزوة عظيمة جدا، وفيها معجزات وفيها كرامات في هذا اليوم الذي كان من أشد الأيام على المسلمين. أراد الله سبحانه ليعلمهم أن النصر إنما هو بيد الله سبحانه، ما النصر إلا من عند الله، ليس بيد الخلق، ولكن إن نصر المؤمنون دين الله عز وجل نصرهم من حيث لا يحتسبون. اجتمع الناس على المسلمين من كل مكان، فجاءت قريش بحدها وحديدها، وجاءت غطفان، واليهود مع هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استشار المؤمنين ما الذي يصنع مع هؤلاء في القتال، فأشاروا عليه، وأشار عليه سلمان برأي عظيم، وهو أن يصنعوا خندقا بينه وبين الكفار، فسمي هذا اليوم أو هذه الغزوة بغزوة الخندق لحفرهم خندقا بينهم وبين الكفار، لأنهم لا يقدرون على أن يخرجوا إلى الكفار. عدد المسلمين أقل بكثير، عدد الكفار 10,000 أو يزيد، وعدد المسلمين 3,000. الكفار جاءوا مستعدين من كل مكان، والمؤمنون بغتهم الكفار في ذلك، فكان الحل ما أشار به سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يحفروا خندقا بينه وبين الكفار. الكفار نزلوا إلى جانب جبل أحد، المسلمون نزلوا إلى جانب جبل سلة من المدينة، وبدأ الكفار يصنعون ويستعدون لقتال المسلمين. ففوجئوا بهذا الخندق الذي بينه وبين المسلمين، لا يقدرون أن يعبروا الخندق إلى المسلمين. ذهب رجل من بني النضير وهو حيي ابن أخطب إلى رجل هو زعيم بني قريظة وهو كعب ابن أسد، وطلب منه أنه يستمع إليه، أنه أراد أن ينصحه. وسبب مجيء الكفار هم اليهود. اليهود ذهب حيي بن أخطب ومعه مجموعة من الكفار إلى المشركين من أهل مكة، فقالوا: تعالوا إلى عز الدهر، تعالوا لقتال محمد ونحن معكم. فاستجاب الكفار وذهبوا إلى غطفان وقالوا له مثل ذلك، واستجاب هؤلاء، واجتمعت العرب على النبي صلى الله عليه وسلم واليهود معهم. هذا الرجل اليهودي ذهب إلى بني قريظة وإلى سيد بني قريظة وهو كعب ابن أسد، ودعاه وقال: أدعوك لعز الدهر. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبدهام لا غيث فيه، يعني جيلي بسحاب ما فيش فيه مطر ولا حاجة، وكلامك كله كلام يضيعنا ولن نستمع لكلامه. فقال: ويحك يا حيي. فقال: دعني اسمع مني ما أقول، ثم بعد ذلك ترى رأيك. فلم يزل يكلمه ويعده ويغره حتى عقده على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال في أول كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه الصلاة والسلام لا ينقض العهد ولا يغدر عليه الصلاة والسلام، وأنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم أرى منه إلا وفاء وصدقة. إزاي أنا أغدر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن في طبيعة اليهود الغدر طبيعتهم، حتى ولو رأوا الإحسان، حتى لو رأوا الجميل، حتى لو رأوا ربهم سبحانه تبارك وتعالى. رأيتم ما صنعوا بموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، مهما رأوا من آيات من آيات الله سبحانه سرعان ما ينقلبون حتى على ربهم سبحانه تبارك وتعالى. الإحسان يكافئونه بعدم الإحسان بل بالإساءة العظيمة البالغة. رأوا من الله صنيعه الجميل بهم، كيف أنجاهم من آل فرعون بعدما كانوا في غاية الذل وكانوا مقهورين مغلوبين، أنجاهم الله وأهلك عدوهم، فإذا بهم يرون هذه الآية العظيمة فيعبدون العجل من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. يرون من موسى عليه الصلاة والسلام النصح لهم، ويرون منه الآيات والمعجزات، يعلمون أنه رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. فمجرد ما يذهب للقاء ربه سبحانه تبارك وتعالى يقولون عن العجل هذا إلهكم وإله موسى، وموسى مش عارف إله، راح يدور عليه وجه إلهه فعبدوا عجلا من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. يأمرهم الله سبحانه أن يدخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فإذا بهم يستهينون ويستهزئون، ربنا يقول لهم قولوا حطة، يعني يا ربنا حط عنا خطايانا، قولوا حطة. يدخلوا بدل ما يسجدوا يمشوا على مقاعدهم على استاههم ويقولون حنطة، بيهزروا بيضحكوا يستهزئون بدينهم. فبدل ما يقولوا ربنا يا ربنا حط عنا خطايانا، يقوموا يحرفوا الكلمة من حطة إلى حنطة، حبة في شعير، يقولون ذلك ولا يعبدون ربهم سبحانه. هؤلاء لا أمان لهم أبدا إذا كانوا مع ربهم سبحانه ومع موسى نبيهم عليه الصلاة والسلام، كيف بهم مع غيره؟ فهذا صنيعهم، انقلبوا على النبي صلوات الله وسلامه عليه وغدروا وراسلوا الكفار وصاروا معهم. أصبح المؤمنين كما المؤمنون كما قال الله سبحانه وتبارك وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الكفار جايين من الشرق وجايين من الغرب، واليهود خانوا من وراء، بقيتوا بين كماشة محصورين مش عارفين تعملوا إيه. زاغت الأبصار، أبصار المؤمنين، وبلغت القلوب من شدة الرعب إلى الحناجر، وتظنون بالله ظنونا. بلغت هذه الخيانة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مع المؤمنين، يترى حيتصرف إزاي عليه الصلاة والسلام؟ لا يصنع شيئا حتى يستشير وحتى يستيقن عليه الصلاة والسلام، يترى هم غدروا فعلا ولا ما غدروش. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهم. سعد بن عبادة سيد الخزرج في المدينة، وسعد بن معاذ سيد الأوس في المدينة رضي الله عنهما، وكانوا حلفاء اليهود واليهود حلفاءهم في الجاهلية. فأرسلهم إلى اليهود، روحوا شوفوا اليهود عملوا إيه، هل فعلا إن هم غدروا ولا ما غدروش. طب إذا غدروا يجوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فشوفوا هنا ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على المؤمنين. لو المسلمين سمعوا في هذا الوقت هم على ما فيه من الخوف من المشركين إن كمان اليهود غدروا من وراء، يترى هيحصل إيه فيهم؟ هيكون الأمر أمرا فظيعا على قلوبهم. لذلك قال لهذين الرجلين، قال انطلقوا إلى بني قريظة، ومعهم أيضا عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، قال انطلقوا إلى بني قريظة فإن كان ما قيل لنا حقا فالحنوا لنا لحنا ولا تفتوا في أعضاء الناس. هنا الذكاء والحنكة، إن إذا كانوا فعلا غدروا ما تجوش في وسط الناس كده وتقولوا للناس اليهود غدروا، مع إن الخبر وصل للناس، الخبر وصل للناس، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس لو استيقنوا من الخبر فت في أعضادهم وألقوا بأيديهم ويأسوا. لا، روحوا تأكدوا، إذا عرفتم اليهود فعلا غدروا تعالوا قولوا لنا كلام يوحي بذلك، لكن ما تصرحوش بهذا الكلام، الحنوا لنا لحنا، يعني قولوا كلام تاني أفهم أنا منه وناس ما يفهموش منه شيئا. طب وإذا كان الكلام كذبا، قال فاجهروا للناس. يبقى إذا كان الذي وصل للناس كذب يبقى اجهروا، قولوا لا اليهود ما غدروش، يقوموا الناس يطمنوا. لكن لو كانوا غدروا فعلا ما تجيش تقولوا غدروا، يقوم الناس يخافوا، لا الحنوا لنا لحنا. وفعلا ذهب السيدان سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة ومعهم عبد الله بن رواحة وخوته بن جبير إلى اليهود، فوجدوهم على أخبث ما يكون، وجدوهم فعلا غدروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانقلبوا وشاتموهم، ورجع سعد ابن معاذ وسعد بن عبادة ومن معهم، وكان سعد ابن معاذ أشد المسلمين على اليهود، فشتمهم وسبهم وشتموه أيضا ورجع رضي الله عنه. قال سعد بن عبادة: دع عنك مشتمتهم، ما احناش فاضلين نقف نشتمهم ويشتموننا، فالذي بيننا وبينهم أكثر من ذلك. ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له إيه في الكلام؟ ما جوش في وسط الناس الحق اليهود غدروا وهيعمل إيه صلى الله عليه وسلم الآن؟ لا، قالوا له: عضل والقارة، عضل والقارة. بس هنا عضل والقارة الناس مش هتفهم حاجة من الكلام، لكن فهم النبي صلى الله عليه وسلم. عضل والقارة قبيلتان من العرب كانوا بعد أحد أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابعت لنا من يقرئنا ومن يعلمنا القرآن، فأرسل إليهم 6 من قراء القرآن، فلما ذهبوا إليهم غدروا وخانوهم وقتلوهم. فهنا كأنه بذكروهم أنه زي ما عملت عضل والقارة اليهود عملوا هذا الشيء، ده اللحن اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما تصرحوش عرضوا في الكلام نفهم ولا يفهم الناس. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا جهر صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا يا معشر المسلمين، أبشروا يا معشر المسلمين. هنا تبشير بنص الله سبحانه، وبرضو إخفاء الأمر اللي حصل من اليهود عن الناس حتى لا يفوت ذلك في أعضادهم. المسلمون في غاية الخوف من الكفار، وكما ذكر الله سبحانه جاءهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وكادوا يظنون بالله الظنون، بل ظنوا بالله الظنون، ظنوا بالله الظنون، ظن السوء، ظن السوء، ربنا مش هينصرنا، ربنا سبنا، ربنا كذا، ويتظنون بالله الظنون. هنا بقى يظهر الآن مين؟ المنافقون. المنافقون دي الفرصة اللي يظهر فيها المنافق وقت الضعف بالمسلمين، وقت مجيء أعداء المسلمين يبتدي يظهر المنافق. المنافق طول ما المسلم قوي ما يظهرش، يخاف، خايف من المسلم. ولذلك المنافقون ظهروا في المدينة لما يستشعرون ضعف المسلمين يظهر النفاق في هؤلاء. إذا كان المسلمون في قوة يقوم يختف ويسكت وما يتكلموش، الآن المسلمون ضعفاء فيتكلم المنافقون. المدينة كان فيها منافقون، مكة ما كانش فيها منافقون. ليه مكة في الشهر؟ إما أن يكون في مكة الكفار وهم الأقوياء الظاهرون، وإما المسلمون وهم ضعفاء مش محتاجة مكة يكون فيها منافق، حينفقوا مين؟ فالمسلمون في مكة ضعفاء مستضعفون. فهذا المسلم اللي في مكة اللي حيظهر إسلامه أو يخفي إسلامه هذا مسلم قوي الإيمان، منافق حيكون في مكة، المنافق أصلا قلبه فيه الكفر، فإذا كان في مكة فيظهر الكفر معه. لكن المدينة المنافق قلبه فيه كفر ويخاف من المسلمين فيظهر لهم الإسلام. فإذا حدثت مصيبة كهذه المصيبة ظهر المنافقون وتكلموا. قالوا إيه المنافقون؟ منهم من قال إن بيوتنا عورة، نحن هنفضل واقفين هنا جنب جبل سلع والتانيين مستنينا عند جبل أحد، لا لا احنا راجعين البيت، قال بيوتنا عورة، لا يجي الكفار على بيوتنا يدخلون فيها، فيتركون النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنون ويرجعون إلى بيوتهم من خوفهم ورعبهم وتخذيلهم للمسلمين. قالوا إن بيوتنا عورة ونخاف عليها. منهم من قال: يعدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يفتح كنوز قيصر وكسرى، فكرين لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم للصخرة وحطمها صلى الله عليه وسلم، ضربها 3 ضربات، في كل ضربة يجد بشارة من الله عز وجل أنه يفتح بلاد الشام، أنه يفتح بلاد الفرس وبلاد الروم وبلاد اليمن، فبشر المسلمين بذلك. فإذا بهؤلاء المنافقين يسخرون الآن، يظهرون السخرية ويقولوا بيقول لنا إيه بلاد قيصر وبلاد كسرى وبلاد اليمن وإحنا مزنوقين في هؤلاء الكفار مش عارفين نعمل حاجة، بيقول لنا إيه؟ انظر إلى ما في قلوبهم من الكفر والتكذيب، يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستحيون أن يظهروا هذا الشيء. الآن يظهرون لأنهم وجدوا المسلمين في ضعف فأظهروا نفاقهم، لعنة الله عليهم وعلى أمثالهم. يقول قائلهم: يعدنا محمد أن نفتح كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، مش عارفين نذهب لدورة المية ويوعدنا بكنوز قيصر وكسرى. ممن قال ذلك من المنافقين معتب ابن قشير أحد بني عامر بن عوف، وممن قال إن بيوتنا عورة أوس ابن قيزي وغيرهم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر قد إيه؟ قالوا 24 ليلة. يعني لما نقول يوم الأحزاب مش معناه أنه كان يوم واحد، لا، غزوة الأحزاب قعدت 20 يوما على هذا الرعب وهذا الخوف. الكفار مستعدين بيدوروا على مكان يدخلوا منه على المسلمين، المسلمون متحصنين بهذا الخندق، وبعدين اليهود يخونون من الخلف، وتحدث من الله عز وجل المعجزة والنصر للمؤمنين وهم على ذلك. اللي حصل بين الكفار مثل مناوشات، الرمي بالرماح، لكن الضرب بالسيوف لا، ما كانوش يصل بعضهم إلى بعض بسبب الخندق. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشتد على المسلمين البلاء، بلاء شديد جدا، فحب أن هو يتصرف. المسلمون في خوف، وبعدين بدأ الشك في قلوبهم، والأمر اليهود وخيانة اليهود وصل للمسلمين الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يذهب عنهم شيئا من هذا الخوف الذي فيهم. يعمل إيه؟ لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعاهدات، أنه يعمل معاهدة بينه وبين البعض من الكفار، حيث أن كفوا عنا ونديكوا حاجة وامشوا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع ذلك، ولم يصنع، ولم يعاهد، وإنما شاور صلى الله عليه وسلم، ليس خوفا على نفسه عليه الصلاة والسلام، إنما خوفا على المؤمنين اللي بدت تزيغ العيون والقلوب تضطرب وتخاف. فأراد أن يصنع شيئا. عمل إيه؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيينة ابن حصن الفزاري، وإلى الحارس ابن عوف المري. الاثنين دول هم قائد غطفان، الجيوش الجاية من مكة، جيوش مكة وجيوش غطفان. طب الناس اللي مع غطفان مين؟ عيينة ابن حصن والحارس المري. فأراسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم إن نديكوا ثلث ثمار المدينة وترجعوا، يبقى هنا نص جيش الكفار يرجع، يبقى الباقي، يبقى المسلمون 3000 ودول 5000، أهو العدد متكافئ، نقدر نقاتل هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور في ذلك، إنه تحبوا ترجعوا أنتوا، نديكوا ثلث ثمار المدينة. بيتكلمون في هذا الشيء، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، ما عقدش شيئا صلى الله عليه وسلم، ما كان ليفعل شيئا حتى يستشير عليه الصلاة والسلام. فشاور الأنصار عليه الصلاة والسلام، فجاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إيه رأيكم نفعل هذا الشيء، نديهم ثلث ثمر المدينة ويمشوا بعيد عننا، ويبقى الباقين الأمر يسهل علينا. إيه جواب هذان المؤمنين؟ المشاورة دائما تكون مع كبار القوم، مع أهل الحكمة وأهل العلم، مع أهل الإيمان. المشاورة مش ممكن حجيب النبي صلى الله عليه وسلم جيش 3000 واحد ويستشيرهم في هذه الحكاية الآن، لا، ولكن يشاور الكبار، منهم سعد بن معاذ ومنهم سعد بن عبادة رضي الله عنهما. فالكبير دائما فيه أدب، فيه أدب، وفيه عنده رأي وعنده حكمة. فعملوا إيه؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، هذا أمر تحبه فنصنعه لك؟ يا ترى اللي انت بتشاور فيه هذا الشيء امر تحب تعمله، نعمل لك اللي انت عايزه عليه الصلاة والسلام، او شيء امرك الله به فنطيع او نسمع ونطيع. ربنا امرك سمعا وطاعة، انت تحب هذا الشيء برضو ننفذ لك اللي انت عايزه، او امر تصنعه لنا اللي عمله عشان خطرنا احنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بل امر اصنعه لك، لا ربنا امرني ولا انا عايز هذا الشيء، ولكن عشان الخوف اللي ملأ قلوب الناس انا بقول لكم هذا الامر. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، والله ما اصنعه الا اني قد رايت العرب قد رمتكم عن قوس واحده. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، والمجيب كان سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال يا رسول الله، والله لقد كنا ونحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة. ثمرة مش ثلث ثمار المدينة، ما طمعوا، أيام ما كنا ما نعرفش ربنا ما طمعوش أبدا ياخدوا منا ثمرة إلا بحاجة من اثنين، يا إما يشتروا مننا يا إما نهدي إليهم، إما شراء وإما قرى، أما ياخدوا غصبا عنا ما حصلش أبدا هذا الشيء. قال، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا الله وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف، ما لهمش عندنا شيء إلا السيف. قال حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه لم يرد غير ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال أنتم وذاك، وقال للاثنين من رؤساء الكفار انصرفا فليس لكم عندنا إلا السيف. هنا رجع هؤلاء وجاء أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. قبل نصر المؤمنين حصل شيء من المناوشات، الكفار ضاق بهم الأمر مش عارفين نوصل لهم، بدأوا يدوروا على أضيق مكان في الخندق عشان يعبروا للمسلمين من خلال هذا المكان. ففوارس من قريش منهم عمرو بن ود العامري من بني عامر بن لؤي، وعكرمة ابن أبي جهل، وهبير بن أبي وهب، وضرار ابن الخطاب الفهري، وكانوا فرسان قريش وشجعان قريش. هؤلاء المجموعة أقبلوا حتى وقفوا على الخندق يدوروا على مكان علشان يذهبوا للمسلمين، وبرضو فيهم شجاعة، فيهم شجاعة، كونوا أربعة أو خمسة عايزين يروحوا لثلاث آلاف واحد هنا ومعهمش حد هيقدر يأتي معهم، شجاعة منقطعة النظير من الكفار. عشان نعرف أن المسلمين ما كانوش بيجاهدوا ناس ضعفاء ولا ناس أو باش ما يعرفوش، لا دول ناس أقوية جدا وفي غاية في الشجاعة والجرأة، بدليل أن أربعة عايزين يعدوا الخندق لثلاث آلاف عشان يقاتلوهم من وراء الخندق. ففعلا توجهوا إلى مكان ضيق من الخندق فضربوا خيولهم فاقتحمت بهم، نطت بهم الخندق، ووصلوا عند المسلمين وجاوزوا الخندق وصاروا بين الخندق وبين جبل سلة اللي عنده المسلمون. فخرج إليهم علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا لما جاء علي رضي الله عنه أقبلت الفرسان نحوه، علي ومعه مجموعة من المسلمين. وعمر ابن عبد ود ده كان في يوم بدر أثبتته الجراحة فلم يقاتل في يوم أحد بعد ذلك، فحب في يوم الخندق أن يوري الناس شجاعته أن هو الرجل العظيم الشجاع الجريء. فلما وقف نادى من يبارز، من يبارز، يقول للمسلمين ذلك من يبارز. فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرق سن كبير بين علي بن أبي طالب وبين هذا الرجل. فقال له يا عمرو إنك عاهدت الله فيما بلغنا عنك أنك لا تدعى إلى إحدى خلتين أو خلتين إلا أخذت إحداهما. قال نعم، يعني الرجل هذا اللي هو عمرو بن ود كان عهد بينه وبين ربنا إن أي حد يدعوه لإحدى خصلتين إنه ياخذ الأفضل منهما. فعلي بن أبي طالب قبل ما يقتله بيدعوه للإسلام، يقول له مش أنت عاهدت ربك على ذلك؟ فقال نعم. فقال له يا عمرو بن ود إني أدعوك إلى الإسلام، إلى الله وإلى الإسلام. فالرجل قال لا حدث لي بذلك، مش عايز هذا الشيء. قال فأدعوك إلى البراز، تعال بارزني. فقال الرجل يا ابن أخي والله ما أحب أن أقتلك، وهو شايف نفسه أنه هو من كبار المشركين وعلي بن أبي طالب جنب زي ابنه معه صغير، ما يا ترى حيثبت لي هو في ظن عليه ما يقدرش عليه. فقال لعلي بن طالب ما أحبش أن أنا أقتلك، أنا فاكر برضو أن احنا قرايب بيننا وأنت من قريش، لا مش عايزك، أنت شوف لي حد تاني غيرك علشان أقتله. شوف ثقته بنفسه أنه يقتل عليا ويقتل من معه. فقال علي بن أبي طالب أنا والله أحب أن أقتلك. هنا شجاعة علي رضي الله، أنت فارس وأنت من شجعان قريش، أنت مش عايز تقتل لكن أنا عايز أقتلك، كأنه بيحمسه تعالى بقى قتلني الآن. فحمي عمرو بن عبد ود ونزل عن فرسه فعقره، وهنا يعني لإثبات الشجاعة والقوة أن ينزل عن الفرس بتاعه ويدبح يقتل الفرس عشان ما حدش يقتل وعشان يوري أنا على رجلي هو حتشوفوا هأعمل فيكم إيه. وأقبل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فتنازل وتجاول وثار النقع الغبار بينهما حتى حال دونهما، من الناس مش شايفة حاجة، الاثنين الغبار التراب حولهما مش شايفين إيه اللي بيحصل في النص. فلما انجلى النقع التراب حتى رؤي علي على صدره وهو يذبحه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما رأى أصحابه أنه قد قتله وجدوا عليا قتل صاحبهم هرب الباقون، وهم من أشجع الكفار فروا منهزمين. وقال علي رضي الله تبارك وتعالى شعرا جميلا قال عن هذا الإنسان الكافر: نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت دين محمد بضرابي، نازلته فتركته متجدلا كالجزع بين دكادك وروابي، وعففت عن أسوابه ولو أنني كنت المقطر بزني أسوابي، لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. هذا علي رضي الله عنه يقول أنا قتلته وأنا دفعت عن دين النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدفع عن الحجارة، وأنا دعوته إلى الله فأبى أن يسلم وعففت عن أسوابه، قتلته وسبت أسياب علي، لو أنني أنا كنت المقتول كان سلبني أسوابي وتركني عريانا على الأرض. فهنا شرف المؤمنين في قتالهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقال حسان ابن ثابت لما رأى عكرمة بن أبي جهل وهو يفر قال فر وألقى لنا رمحه لعلك عكرم لم تفعلي. حسان بن ثابت بيشنع بيه هو بيهرب، يا عكرمة بتهرب الآن وانت ابن أبي جهل اللي كان سيد قريش، فر وألقى لنا رمحه لعلك عكرمة لم تفعلي، ووليت تعدو كعدو الظليم ما إن تجوز عن المعدل، ولم تلق ظهرك مستأنسة كأن قفاك قفا فرعلي، كأن قفايا جريت وأنت الأفاك عامل زي أفا الضبع وهربت منه. هذا من حسان، وفي قصة طويلة في هذا الشيء نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.